صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كنا قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين جملة من المظاهر الكونية التي والله العالم الغرض الأساس من سوقها بيان القدرة الإلهية وإطلاق القدرة الإلهية وعظمة القدرة الإلهية. فأول آية أعطاهم إياها أو أول مظهر بينه سبحانه وتعالى فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ولو بلحاظ المظهر الحسي البدوي الذي نراه في الأرض نحن فعلا إذا وجهنا نظرنا إلى السماء سوف نراها مرفوعة مسقوفة فوقنا من غير عمد وبنيت وزينت وما لها من تصدعات ولا فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذا المظهر الثاني مرتبط بالأرض وما ألقى فيها مدها لكي تسهل الحياة عليها وألقى فيها رواسي بحسب ظاهر الروايات أنها مرتبطة بتماسك الأرض وصلابة الأرض أن تميد بكم أن لكي لا تهتز الأرض بكم. مش المقصود الزلازل، المقصود نفس التربة أن لا تهتز، ما يصير في انجرافات كثيرة ومشاكل ذلك. هذا الظاهر البدوي من الآيات أن هذه الجبال هي التي تمسك الأرض فعلا وتجعلها غير قليلة الانزلاق، تكون الأرض ماذا ثابتة غير كثيرة الانزلاقات فعلا. يمكن مثلا فيكم تقيسوا على الصحاري بيكون فيها بعض الأحيان رمالة بتكون عادة فيها قابلية تحرك الرمال يكون ماذا أسرع بكثير مثلا. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فعلا ذوب ذا بهجة. ثم بيّن أن ذلك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وبيّن أن التبصرة والذكرى تبصرة للعلم والذكرى لكي يبقى الإنسان في حالة التذكر، فأن الإنسان لا ينبغي له فقط أن يعلم بالعلم ويسكت، بل ينبغي أن يعلم بالعلم ويبقى ماذا في حالة التذكر. وينبغي للمؤمن أيضا أن يحاول أن عندما ينظر إلى آيات الخلق ومشاكل ذلك دائما أن يرى لله تعالى فيها حكمة من الحكم فعلا، يتأمل بعواقب الأمور بعواقب البشر حتى إذا رأى حشرة رأى دابة رأى طيرا يطير في السماء أي شيء يرى يمكن له ماذا أن يجعله قنطرة للتذكر والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فعلا. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون دائما في هذه الحال حتى لو شاف واحد طفل صغير يعني ممكن أن يجعله ماذا قنطرة للتفكر ماذا يعني. أنت بس أنت تتأمل مثلا رحمتك على ولدك بس هذه تأملها بس أنت بالي تأمل رحمتك على ولدك تحس ماذا قيمة أنه قديش الله سبحانه وتعالى كيف عطف قلبك وعطف قلب أمه لهذا الولد فعلا قديش هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. وتقايس على النعمة التي أنعمت عليك وأنت ماذا عندما كنت صغيرا فعلا في المقام. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم ذكر المظهر الثالث من المظاهر ونزلنا من السماء ماء مباركا. البركة في القرآن الكريم أو البركة في اللغة العربية هي كل خير كثير، وتطلق في كثير من الأحيان على معنى أن هناك فعلا في الظروف العادية له أثر معين، لكن عندما يبارك به تصبح آثاره ماذا أعظم من ذلك بكثير. مثل مثلا ليلة القدر هي ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة شو من آثار بركتها؟ أن العمل فيها ماذا خير من ألف شهر، العمل فيها خير من ألف شهر. هي أن يكون عمل ليلة خير من ألف شهر، هذا شو بركة بالزمان. عندك أيضا مثلا بركة مثلا بالمال بالطعام، مثلا شيء يطعم 10 أشخاص أطعم 100 أو أطعم 5. أنت بعض الأحيان تشعر بهذا، في بعض الأحيان في مال يأتي إلى يدك تشعر به بركة، وبعض الأحيان هذا المال تراه ماذا يذهب سريعا لا بركة فيه فعلا في المقام. بل وهذا بيصير بالطبيعة الإنسان بتحصل في الخارج يعني، قد الله يلقي بركة قد لا يكون بركة. والبركة بالقرآن لها مظاهر في الأرض، أرض مباركة، أو في الزمان كما في إن أنزلناه في ليلة القدر، في يعني في ليلة القدر ليلة مباركة، أو في الكتاب وصف القرآن بأنه كتاب مبارك، وشجرة باركنا حولها أو بارك من النار ومن فيها مكان. بس هذا على كل حال في عندك البركة مرتبطة بهذه الآية هنا اللي هي بركة الماء، أن الماء ماء مبارك فعلا، فهذا الماء ذو خير كثير وذو نتائج عظيمة جدا. لعله هذه مثلا تكون من شواهد أن مياه الأمطار تكون أكثر فائدة وخيرا للمزروعات، ما أدري بس أنه ممكن الواحد يستدل بها على هذا المعنى. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به، طبعا نزلنا نحن نسب التنزيل إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو مسبب الأسباب كلها فعلا في المقام، هو فاعل الأفعال، هو مدبر الأمور ومسيرها فعلا. ولا يجب أن يكون الإسناد مجازيا، يعني إسناد حقيقي ثابت يعني في المقام، باعتبار أنه كل شيء بيده سبحانه وتعالى فعلا. الملائكة لا، إذا بتوسط إرادة الملائكة يصير لا، بيصير أمر، بيصير باري، بيصير بهالمعنى. طبعا نحن مش متعبدين كثير، ما قلت لك شيء ولا مرة بحياتك، بس احنا ما كثير متعبدين بالحقيقة والمجاز. قلت لك شيء مرة بحياتك ما قلتها بعد شو يوم بتعلمت، عملنا أكثر مع تفسير القرآن بخبرك قصتي مع الحقيقة والمجاز. أنا مش كثير متعبدين بفكرة حقيقة ومجاز، ما هو الله هلا سميه، انت حاب تسميه حقيقة أو حاب يسميه مزاج مجاز، تدلل ما فرق، هذه ما حتأثر على حياتنا لا من قريب ولا من بعيد. لآخر شيء هذا مصطلح، ووظيفة الاصطلاح ماذا؟ تفهيم والتفاهم وتسهيل العلوم. مش وظيفة الاصطلاح أن نتعبد به وبعدين يجي لك واحد بعد 1400 سنة يكتب بمقدمة كتاب مفروض هو عم يكتب عن اللغة وأهمية اللغة ومشاكل ذلك، موسوعة كتب طبعا، هو يقول المجاز كذب، المجاز تجاوز الحقيقة فهو كذب، فلذلك القرآن ليس فيه مجاز. شو الكلام هذا؟ المجاز جاوز الحقيقة، شو ما تجاوز الحقيقة؟ شو يعني؟ شو ما فهمت عليه شو بده يعني؟ اخترعوا مصطلح هني بعدين، عم يتكلم العرب مش عم يتكلم أنا. ما فهمت شو بده يعني؟ في ناس تفتكر أنه مصطلح المجاز نازل من السماء هو يعني، ولا نازل منين يعني؟ مصطلح هذا مصطلح اللغة العربية بالقرن، أي قرن الثاني ولا الثالث الهجري لعله هكذا، الثالث لعله يكون بالقرن الثالث، لعله يكون الرابع، ما أدري. خاصة باللغة العربية، اللغة العربية فيها استعمالات وظهورات واعتماد على سياقات وقرائن. هلأ أنتوا حابين تصنفوها حقيقة ومجاز تدلل، ما حابين فيك تكمل حياتك. وهذا سيد الخوي نعم، لا أنا برأيي لأ، إذا أصلت الحقيقة، أصلت الحقيقة كلمة هيك ها؟
لا أقلني إذا داول،
لا أرد عليه دور، لا 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 لا
هذا معنى حقيقي، وداول أنه في استعمال معين بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المعنى المجازي يحتاج إلى قليلة.
أفدتنا واقعا، أفدتنا شكرا، بس مش دقيق كلامك. اسأل سيد الخوي،
سيد الخوي في أحد الدوامات صح ما
لا 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 اسأل سيد الخوي شيء أعمق من ذلك، اسأله سؤال أعمق. لا لا اسأله سؤال أعمق، قل له سيدنا انت بس بالدراسات هو ما بحث علامة الحق والمجاز لهالإشكالية. سأل سيد الخوي قل له انت بالتبادل وش بدك بعدين بالدورات اللاحقة؟ قل له بالتبادل ماذا انت تريد ان تحصل بالتبادل؟ ما هو المعنى الظاهر من الله؟ شو بدي خلص لك انا؟ افترض اني ما قلت لا حقيقة ولا مجاز، بس بيبقى عندي ماذا؟ انه في الكلام له ظهور اولي، واذا في الظهور الثاني بيحتاج الى قرينة. ما سميته حقيقة، بس بسميه تعال اخترع على مصطلح، بس بكرة ان شاء الله بتكون مرتاح شوي مش صايم بخترع لك مصطلح. بس انه ما تسميه اصالة حقيقة، سميه ماذا؟ انه هذا الكلام بكثرة الاستعمال، ما انتم عندكم يا بالانصرافات، بسبب كثرة الاستعمال بهذا اللفظ تقولون بان هذا اللفظ له دائما ظهور بهذا المعنى، فاذا اردت ان تستعمله بمعنى اخر تحتاج الى ماذا؟ مثل كلمة سلاح، سلاح انت بيجي على بالك مباشرة، نفترض في زمن النص سيف، نفترض هكذا، اعطني سلاح يعني اعطني ماذا؟ سيفي، واين السلاح يعني السيف، ما في مانع أن يكثر الاستعمال يصبح معنى السيف، إذا أردت غيره تكون ماذا؟ تكون تحتاج إلى قرائن، ما في مشكلة، مع أنه ما في حقيقة، حقيقة كل منهما باللحو الاصطلاحي ماذا؟ حقيقة ولا لا؟ أعطيك مثال آخر، صيغة الأمر دلالة على الوجوب، الذين قالوا بأن دلالة على الوجوب بالانصراف أو بالتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، استعمال صيغة الأمر في الوجوب المستحب ومطلق الطلب مو كله حقيقة؟ استعماله وإرادة الوجوب، استعمالها وإرادة الاستحباب، استعمالها في مطلق الطلب كلها حقيقة عندهم. تعدد دال ومدل بتكون الأولين، والثالث شو بيكون؟ استعمل في معنى الموضوع له، صح ولا لا؟ مش هكذا؟ لكن هل هذا يمنع من أصالة ظهور الأمر في الوجوب؟ جاوب. ما صيغة الأمر لا معناها الحقيقي افترض مطلق الطلب، وتستعمل في الوجوب تستعمل في الاستحباب، وانت استدلت بدعوى الانصراف أو الإطلاق ومقدمات الحكمة بأنها تبادر منها ماذا؟ الوجوب. هل تبادر الوجوب منها يمنع بيصير الاستعمال في الاستحباب مجازي؟ أو إرادة تطلق طلب مجازي؟ ليه؟ لأنه شرط. فإذا مش شرط حتى يكون في معنى متبادر أن يكون هو الحقيقة، قد سمي أصالة من الأصالات، تعال نسميها هكذا، تعال نسميها أصالة المتبادر العرفي، تعال نسميها أصالة المتبادر العرفي، حتى لو المشخص أنه معنى حقيقي. فأنا الآن أقول أدعي بأن كلمة مال الأصل فيها هي عبارة عن النقدين، بس مو أقول معنى حقيقي بحيث أن يكون استعمال المال في الدابة مجاز، بل أكون مقصودي ماذا؟ المال معناه متبادر العرف منه هو هذا. إذا أردت شيئا تحتاج إلى قرينة، سميها ما تسميها أصالة حقيقة، سميها أصالة ماذا؟ متبادر العرف. هلأ طلعت عبالي هلأ مصطلح. عندك مشكلة؟ نفس ثمرة؟ بس ما احتاج إلى معنى حقيقة، ما احتاج إلى رجم بالغيب، لكني أنا بعد بس أنا مستجل. لا ما أنت مش ملتفت لل... ما أنت مش أنت مش ملتفت لل... أنت مش ملتفت للثمرة اللي بتوصل لها. ثمرة بتوصل لها أن أقول لك يوم من الأيام أن كل شيء ادعيتك علامة حقيقة ليس علامة حقيقة، وإذا حسبتك على مصطلحاتك لا يمكنك أن تستكشف المعنى الحقيقي. بالنتيجة نفسهم معك حق، بس غيرت الاصطلاح مع كوني منسجم مع نفسي نظريا، لأنه أنا بس أذهب بعدين لإطراد الاستعمال لا أدعي بأن إطراد الاستعمال يكشف عن معنى الوضع، يكشف عن ماذا إطراد الاستعمال؟ عن المعنى المتبادر منه اللفظ ضمن النص. لا لا ما نصح لا هلا حتى ما تقول لي ما في شيء آخر، أعطيتك مثال الأوامر متبادر من صيغة الأمر الوجوب مع أنه ما أنه معنى الحقيقي، ففرق بين المطلبين. عرض القفة ولا كثير عرض القفة شو الدل كناية عن ماذا؟
على القفة؟
إيه؟
عن الغباء.
على الغباء؟ أمو أنه ملطش. بل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات. أنا بس نقدر بدي أوصل لك من كل هالفكرة، أنا واحد يقول أكثر القرآن مجاز أو بعضهم
ما يستاهل،
ما أحد ما بحاجة لهذا البحث العظيم، يعني أكثر مجاز ولا بعضه مجاز، القرآن استعمالات عرفية، لذلك نحن ندعو هذه كمان لا بأس، ذكرتها يمكن لبعض الإخوة أن نحن ندعو بأن واحد بس بده يتعامل مع ما يدعى أنه ظاهر في التجسيم. انت اصلا بهذا عم بيقول الان حضرته انه ليش انه انت شو الفرق؟ هل خبرك فرق واضح جدا تدعو بانه ظاهر ماذا؟ التجسيم. لا لا تقول بانه معنى الايد حقيقه هذا ومعنى كذا 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 حقيقه وصلت الحقيقه وهلك طول، بل هل تقول بلا تقول اصلت الحقيقه فتقول ظاهر؟ لا لا ما انت شو تدعي؟ مشكلتنا ما هي انك تدعي انه هي ظاهره في التجسيم والحمد لله رب العالمين، ما أتكلم معك بلي وتقول لنا ببركة العقولنا الشريفة تأولنا هذه الآيات الظاهرة بالتجسيم، بس أنت ما تقول هكذا، بس كثير بيقولوها هكذا الرسوك لأقل، بس أنت معاشر ناس ثانين يمكن، بس أنه الناس هك بيقولوا لها عادة، بيقولوا لها القرآن فيه آيات كثيرة ظاهرة بالتجسيم وببركة عقولنا ماذا حصل؟ أولناها ولله الحمد. فالحمد لله في شيء ضبط المسألة فعلا في المقام والعياذ بالله. نحن لا نرى هكذا، نرى بأن انظر الآيات مع سياقاتها مع أوضاع اللغوية قد تفهم منها شيء آخر. يعني أصلا مين يفهم؟ وهالشيء حيجي إن شاء الله تعالى مثل قول تعالى مثال أصنع فلك بعيوننا، وين هذه ظاهرة بالتجسيم؟ يعني مين احتمل هذه؟ يعني مين يحتمل بالعربي أصنع فلك؟ على كل حال بغض النظر هو يأتي إن شاء الله تعالى. نحن أقرب إلى نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. كيف أنه حتى اللي هن المفروض يكونوا جماعة متشددين باللغة العربية جدا ما بيقولوش أقرب، أقربوا نحن أقرب إليكم بعلمنا وأقرب إليك بملائكتنا. وحتى جاء ربك والملك وبيقول لك جاء ملائكة ربك وما أدري أمر ربك وشكل ذلك، مش بالضرورة أن كل الناس لا جيب قراءة سياقية. لذلك نحن ندعو في هذه الآيات وهذه مستفادة من الروايات هالطريقة، أنك أنت كل آية من الآيات فيها يد، فيها ساق، فيها عين، فيها ما أدري إيش، شوف الاستعمالات العربية كلها. هذه اليد تستعمل في لغة العرب، ماذا يراد منها في الاستعمال؟ شوف استعمالاتها، وبعد ما تحدد المعاني المستعمل فيها هذه شوف أنه كل واحدة كيف تشخصها عن طريق القرائن. وقد يكون في متبادر عرفي أصلي من هذه الأمور، لا بأس، واحد متبادر عرفي عند الإطلاق، لكن كيف تشخص القرائن بعد ذلك لابد منه. لذلك نحن مثلا من كلمة العرش، يعني العرش بلغة العرب، تبع معنى كلمة العرش، العرش مو دائما سرير الملك بلغة العرب، العرش قد يكون أمر الشيء، شأنك، عزك، سلطانك، يسمى ماذا؟ يسمى بالعرش. في أشعار قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك لبعض الهاشميين كمان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، أنبتنا به جنات، جنات الخضرة. طبعا سقولة سميت، يقال سميت الجنة جنة، بس أنا ما حققت ولا مرة هذه المسألة، بس سميت الجنة جنة من الجن، والجن أو الجن جننا هو المخفي، فتسمى الجنة جنة لماذا؟ كثرة الخضرة توجب ماذا؟ خفاء الأرض مثلا، أو من يدخل فيها كأنه ماذا؟ كأنه مخفي فعلا. فالجنة جنة لكثرة تشعبات الخضرة التي فيها، فتخفي الأرض، تختفي الأرض أو يختفي من يدخل إليها فعلا. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، حب الحصيد يعني الحب المحصود، ما نحصده من الحبوب فعلا مثل القمح والشعير فعلا. والنخل باسقات، نخل باسقات طوال لها طلع، طلع عبارة عن الثمرة، شو اسمه، ثمرة التمر وما شاكل ذلك فعلا. بالي النضيد يعني مترصف جنب بعض البعض. انت شو مرة انت بتعرف تعرف النخل
حسابها؟
ايه بالي شلون يكون جنب بعض البعض العذق وكذا مترصفين ولا مناسي انت عارف؟ لا هذا اي شيء
قصدك من التراصف جنب بعض يعني؟
ايه
ايه نازلين.
ايه بالي على كل حال
بس الطلع شايفنا غير الثمر.
لا لا هنا الطلع هنا ثمرة مقصود منه، مقصود منه الطلع بمعنى طلع الذكور، مش مقصود منه الطلع اللي حط يؤبر به النخل.
يعني نفس الثمرة؟
نفس الثمرة بلي، الطلع ما يطلع منها، يعني هذا الطلع الذي يتبادر عندما تراه، هذا العذقة عندما تبات تراها فيها طلع نضيد فعلا متراصف جنب بعض البعض فعلا في المقيم، متراكم إلى جنب بعض البعض فعلا التمرات فعلا. مش مقصود منه ذاك التأبير النخل. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. هذا هو المظهر، أي مظهر قلنا؟ الثالث من مظاهر مظاهر القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى لي أنه أنزل من السماء ماء وأنبت به الأرض وما شاكل ذلك فعلا في المقام. ثم بيّن أن علة ذلك أو أن ذلك رزقا للعباد فعلا، أنه لأجل أن يرزق الله تعالى العباد. وقلنا سابقا أن الله تعالى هنا عبر رزقا للعباد سابقا عندما قال تبصرة وذكرى، ما قال تبصرة وذكرى للعباد، بل قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فعلا. تبصرة وذكر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولم يقل لكل عبد، أما هنا قال رزقا للعباد، لأن الله تعالى في عطائه يمد هؤلاء وهؤلاء. ما كان عطاء ربك محظورا. بس على كل حال الله تعالى لا يحظر عطاءه على عباده مطلقا، لكن بالنسبة للاهتداء بالقرآن الكريم هو مرتبط بشيء يكون في نفسك، فالمسألة مو مرتبطة، مو أمور قهرية، لابد أن تكون أنت عندك الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأن القرآن قد يكون لأمثالك هو عبارة عن يزيدك رسا فوق رسك فعلا، وضلالا فوق ضلالك. أما أهل الإيمان، أما أهل الإيمان يزيدهم ماذا؟ يزيدهم إيمانا فعلا.
العباد يعني اللي يعبده ولا الجميع؟
العباد كل الناس عباد،
مو بس اللي يعبده.
لا لا لا. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. في هذه الآية الكريمة أنا خذ فضل أوزع
شنو تصفيه لغة رزقا؟ يعني ويقول أنزلنا، يعني
أنزلنا
أنبتنا رزقا،
أنبتنا
رزقا،
أنبتنا وجعلنا النخلة وكذا، كله رزقا.
شنو تصفيه رزقا؟ شو
معنى؟ أعطيناكم ولا شيء؟ مفعول لأجل، فعلت ذلك لأجل أن أرزقكم، يعني هذه نعمة من نعمي عليكم.
ليش عبر برزق؟
امتنان بلي طبعا،
يعني نفس كلمة الرزق
مفعول لأجله.
يعني شو معناها الرزق؟ بس مجرد إعطاء؟
يعني فرق لي بين الرزق والأنزلنا، هو نفسه
يعني أنزلنا رزقا، ما الفرق بين مطلق
أرزق رزقناكم وهو يعني مكناكم منه، مجرد نزلنا يعني بدون تمكين،
يعني الرزق
رزقا مكناكم منه بلي.
فالرزق في حيثية
بل إيصال، في حيثية الإيصال
والتمكين
بلي، في حيثية الإيصال والتمكين.
هذا مفعول لأجله
بالي. بس آخر مسألة بعد، وأحيينا به بلدة ميتة، واضح جدا أن المقصود منها أن الله سبحانه، طبعا إذا بعض المفسرين حاول يقول بلدة معينة مثل الكوفة أو بغداد ما أدري، بس الظاهر الآية مطلقا أحيينا به بلدة ميتة، أي بلدة، مو بيدة بلدة معينة بعينها فعلا. والله
هي النكرة في سياق النفي تفيد العموم، في سياق الإثبات
تفيد ماذا؟ اي بلده، يعني ليس هنا شيء
غير معارض.
شو النكته ان يعني ليس الغرض بتحديد بلده، نفس ان احياء بلده ميته هذا لوحده كاف. لماذا؟ يدعوكم الى معرفه قدره الله سبحانه وتعالى فعلا. لذلك هذه حالات التصحر وصيرورة بلدات تبدل الارض، انه في ارض مكان صحراء ثم صار مكان اخر، منذ القدم موجود، مو الان يعني بس وقت عم يحفروا، منذ القدم موجود هذه الامور فعلا. ثم قال الله تعالى في آخر الختام كذلك الخروج فعلا.
أحيينا به، هل أطلق على شنو؟ على رزقا؟
لا، أحيينا بالماء ونزلنا من السماء ماء وأحيينا به.
الواحد شنو؟
بوز، فيك تسميها واو عاطفة على اللي فوق أو استئنافية. ونزلنا من السماء ماء مباركا وأحيينا بالماء المبارك بلدة ميتة.
ما معطوف على رزقا يعني؟
لا 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 لا، مو عطف على رزق.
أو أنزلنا الماء وأحيينا به.
بل نزلنا الماء وأحيينا.
هل هناك شيء فارق يعني بين الإنبات والإحياء؟ هو شيء واحد يعني، ما هي النكتة دي؟ هي ظاهرة واحدة.
هي حتى يبقى حتى نوصل لهالنكتة بدي أقولها الآن أنا، حتى نوصل لهالنكتة الأساسية فعلا في المقام، اللي هي ماذا؟ هي مرتبطة بأن الله تعالى يريد أن يعبر بإحياء الأرض الميتة، هي عن طريق الإنبات قدرتها بالجنات والحب الحصيد والنخل باسقات ومشاكل ذلك. لماذا؟ حتى يؤكد على هذه الفكرة الأخيرة اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه يريد أن يرشدكم إلى شيء يناظر الخروج من القبور. كما أن البعث من القبور هو عبارة عن إحياء للموتى وأنتم تستبعدونه، لماذا تستبعدونه؟ فأن الأرض كانت ميتة وقد ماذا؟ وقد أحييتها فعلا في الموت. وهذه مسائل، وهذه طريقة شائعة بالقرآن الكريم في الاستخدام أو في البيان القرآني للمعادي فعلا. في كثير من الآيات بالي ذكرت هذه المسألة فعلا. شوف لكم مثلا، نذكر لكم بعض الآيات. طبعا الآيات القرآنية كما ذكرنا سابقا تذكر ثلاث أمثلة عادة لنفي الاستبعاد عن المعادي فعلا. هيدي المسألة الأحياء الأرض بعد موتها، مسألة الجنين في بطن أمه، ومسألة الشجر الأخضر نار فعلا. مثلا نقرأ لكم بضعة آيات شاء الله نكون موجودين هنا هذولا. باري قال الله تعالى وينهم ما عم بيجي كيف طلعها تجيب لك الايات المرتبطه بالشو اسمه ما صارت خلص ما بعد ما صارت الفكر هذه مثلا شوف هذه الايه الكريمه مثلا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث ان كنتم في ريب من البعث فان خلقناكم من تراب ثم من نطفه اذا انتم في كنتم في ريب من البعث انه كيف اذا ضللنا او اذا صرنا ترابا اذا كنا ترابا وعظاما او مشاكل ذلك اننا لمبعوثون ماذا يقول له هنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. شوفوا كيف تصوير الحياة البشرية أنه أنت بتضايق أنك تستغرب الميت يصبح حي ليش أنت شو نشوء كما هو له نشوء كماذا كان واضح إن شاء الله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم مش أمتنا مرتين أحييتنا مرتين أمواتا كنتم فأنت كنت ميتا ثم أحياك الله تعالى فأنت مستغرب بالأحياء الثاني ما أنت أحييت أول مرة بل في آخر الآية اتفاقا بعد ما يقول ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ثم يقول تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت شوف نفس السياق يذكر لهم ماذا مسألة أنه إذا الله تعالى أنزل من السماء ماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فعلا أيضا مثلا من الموارد اللي ذكر فيها دفع استبعاد الأحياء من الموتى في كما قلنا الشجر الأخضر نارا في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم مهم موضع الشاهد الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا كيف أن الشجر الأخضر الرطب يخرج ماذا؟ الحرارة والنار فإذا أنتم منه توقدون فعلا فإذا الله تعالى الذي جعل الأرض الميتة تحيا وكنت ميتا فأحياك وجعل الشجر الأخضر منه جعل نارا فهذا لا فهذا إذا تتعقل هذه الأمور فتعقل ماذا الرجوع نعم هي موضوع آخر مسألة أخرى بس أنه فقط لدفع ماذا دفع الاستبعاد فعلا لذلك أيما تقول كذلك الخروج طبعا في بعض الروايات تذكر أن الخروج يوم القيامة تمطر السماء على الأرض ويحيو الناس ومشاكل لذلك موجود في الروايات هذا المعنى موجود تشبيه التطبيق العملي للآية هذا غيب هذا بالأخير يحتاج إلى تتبع أكثر في الروايات وعاد النصوص في هذه المسألة هي مسألة أن واقع الله تعالى عندما يحيينا يوم القيامة يحيينا عن طريق إمطار السماء على الأرض أو لا في روايات تؤيد هذا المعنى فعلا بس أنه هل حجم هذا الروايات ما محصي أنا فعلا في المقام يحتاج إلى بحث وفحص أكثر بس أنه أصل الفكرة الأساسية من هذه الآيات هو دفع هذا الاستبعاد من المعاد فعلا وبهذا نكون تممنا الكلام والحمد لله رب العالمين
الله